معصوما، ونسأله جل وعلا أن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يعني كان فيه شيء من التنبيهات والتوصيات فيقال يعني على عجالة، لا شك أن العلم، طلب العلم وتعليمه من أفضل القربات وجل الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. فجدير بالموفق أن يبذل وقته وجهده ما استطاع في طلب العلم، في تحصيله والعمل به وتعليمه، لأنه لا شك أنه من أعظم القربات التي تقرب إلى الله جل وعلا. ولكن في الوقت نفسه ينبغي الإنسان أن يحذر من فتنة العلم، فلا شك أن العلم عظيم لكن له فتنة أيضا، فتنة خطيرة جدا، فينبغي المؤمن أن يكون على حذر ويتنبه وأن لا يقع في هذه. فيعني نذكر أمرين فيما يتعلق بفتنة العلم، وهما من الفتن الكبار. المسألة الأولى والأمر الأول أن يدفع العلم صاحبه إلى القول على الله بلا علم، يعني كونه تعلم وكونه صدر في المجالس، كونه يستفتى ويسأل، ولا سيما في بداية الطلب وقبل التمكن، يمكن أن نشوة العلم كونه كون الناس قدموه وسألوه وكذا، ولا سيما مع عدم التمكن بغض النظر عن السن، وهذا غالبا ما يحصل في سن مبكر، لكن السن ليس له ضابط، لكن المقصود أنه لم يتمكن من العلم، فمع التصدير ومع التشييخ ومع كذا قد تزل قدمه، فيسأل عن بعض الأشياء فيجيب إما على الظن أو يجيب على يعني توهم بعيد أو نحو ذلك، وإلا يبعد الإنسان يكذب على الله كاذبا محضا، هذا بعيد لما في قلبه خير وإيمان، هذا لا يصل له منافق والعياذ بالله. لكن بالنسبة لمن فيه خير فإنه يعني الشهرة والسمعة والتصدير لا شك أنه خطير جدا، فيصعب عليه أن يتوقف، مع أن هذه المسألة سبق أنها مرت معه لكنه قد نسيها ولا يضبط الكلام فيها، لكنه مرت معه مرة ومرتين لكنه لا يحررها جيدا ولا يضبطها، فيتكلم على الظن، يتكلم على الظن ولا يبين للسامع أنه يظن أنه غير متأكد، فيفتي بها على الظن، وكثيرا ما يخطئ في ذلك، إما أن يخطئ خطأ كاملا أو يكون نصف الجواب خطأ أو نحو ذلك، فقل ما يضبط إذا تكلم على الظن، لأن عهده بالمسألة بعيد ولم يضبطها، فيتكلم لأنه أحرج لا لأنه يضبط المسألة، فيصب عليها أن يقول الله أعلم ولا المسألة تحتاج مراجعة وكذا. ما هو دواء هذا الداء؟ هذا داء خطير جدا، لكن ما هو الدواء؟ هل الدواء والعلاج أن يترك إنسان العلم، يقول ما دام العلم فيه هذا الخطر؟ لا شك القول على الله بغير علم هذا من أعظم ما يكون من الذنوب والمعاصي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا من أعظم ما يكون. فإنسان إذا تصور هذا الأمر وعظم شأنه فإنه قد يخاف ويقول إذن أترك العلم، أو يقول إذن أترك التعليم مثلا، أطلب العلم لكني ما أعلم خشية الانزلاق في هذا، لأنه قل من يسلم منه. لكن أقول هذا ليس بحل، فإن تعلم العلم من أفضل القربات وتعليمه كذلك، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لكن هذا يعالج بأمور. الأمر الأول الإخلاص لله جل وعلا، استحضار النية الصادقة، النية الصالحة، كونه يستحضر النية دائما ويقرأ سير السلف، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ويتوقف حتى ينزل الوحي ولا يجيب مرار كثيرة، الصحابة يسألون ولا يجيبون وبعضهم يحيل على بعض ولا يرون في ذلك بأسا، يقرأ سير السلف وكثرة قولهم الله أعلم لا أدري وتوصيتهم بذلك، من نصف لا أدري نصف العلم، ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله نحو ذلك، يقرأ سير السلف سير العلم، وأنه لا عيب على الإنسان يقول الله أعلم، يقول لا أدري، ويقول والله هذه مسألة تحتاج مراجعة آتي بها بعيد، والله أظن مسألة كذا لكني لست متأكدا، فيصدق. وإذا كان عنده يعني علم لكنه ليس يقينا فإنه يبين للسامع، يقول والله المسألة مرت معي من قديم لكني لست متأكد، لكن اللي أذكر أنها كذا وكذا، لكن تحتاج المراجعة، تحتاج التأكد، حتى السامع ما يغتر ويأخذها مطلقا ويبني عليها. فإن السامع هنا إما أن يبحث وإما أن يراجع الذي سأله بعد ذلك من أجل أن يتثبت. وهذا بإذن الله لا يزيد إلا خيرا عند الله وعند خلقه. فإذا عمل بذلك، استحضر النية الصادقة وأنه يريد الأجر من الله جل وعلا، إذا كان يريد الأجر إذن هذا الفعل ما فيه أجر، هذا فيه إثم. فكيف يقدم على شيء يبعده من الله؟ كيف يقدم على شيء يأثم به وهو يريد الأجر، يريد الثواب من الله جل وعلا؟ إذن هذا الأمر الأول هو الإخلاص، استحضار النية وتأكيد هذه النية وترسيخها بكثرة قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف الصالح حتى يتضح له الأمر وحتى يستقيم على الجادة. الأمر الثاني أن يكسر النفس من البداية، أن يكسر النفس من البداية، يعني بداية كونه يعلم من البداية. يقول مثلا والله إخوان كلنا طلبة علم، وترى يعني العلم باع طويل ولا أحد يحيط بالعلم، ونحن نتعاون نحن وإياكم ونحن وأنتم على العلم وعلى البحث والمناقشة وكذا، وأنا لست بشيخ ولست بمفتي لكني طويل بعلم وكذا، وكلنا نتعاون ونتباحث وكذا. لا سيما إذا كان يعلم نفسه أنه ليس متمكنا في العلم، فهو لا يقال إما أن يكون متمكنا راسخا في العلم حتى يعلم أو يترك التعليم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، والصحابة كانوا يبلغون كل على حسبه. لكنه إذا سئل عن شيء يخرج عن حدود علمه وقف، هذا هنا المحك. لكن ليس معنى هذا أنه يتوقف عنده مثلا قليل من العلم، يقول لا أنا ما أعلم الآن حتى أكون من الراسخين من العلم، من الراسخين في العلم، فيفوت على نفسه تعليم خير كثير وعنده علم كثير، وإن لم يصل إلى درجة الرسوخ. وفوق كل ذي علم عليم، والعلم لا حدود له، فكل يدري بدلوه ينفع الله تعالى بما عنده من العلم ولو كان ليس بكثير، لكنه يكفي إذا علم ما يعلم، هذا خير كثير. لكنه لا شك أنه إذا لم يتصدر وإذا تواضع وقطع سد الباب على الشيطان من البداية سلم بإذن الله. أما الذي يتصدر ويظهر للناس أنه العالم العلامة الذي إليه المنتهى، وأنه لا يعجز شيء، وأنه لا يعجز عن شيء، وأنه يجيب والشيطان يسول له، وأنه إذا قال لا أدري أو توقف وكذا أن الناس يعني ينفرون منه ويقولون هذا والله ما عنده علم، إذا شو حنا قاعدين عنده، إذا نذهب إلى عالم آخر، هذه كلها أوهام، كلها وساوس من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان ويصدق. وإذا صدق وتواضع لله جل وعلا جعل الله له القبول، والتف حوله الصادقون. لأن هذه القاعدة، أن الإنسان إذا صدق الله جل وعلا رزقه بالصادقين، وإذا كان إنسان عنده شيء من يعني الخداع وكذا والتعالم وكذا وليس بصادق، يعرف هذا، يعرف هذا، يجتمع عنده وأمثاله، يعني من جلس الناس جلس الناس له، والناس على حسب المتحدث. كل طلبة تجد أنهم يعني يهتدون بهدي شيخهم ويستفيدون منه، والصادق يعرف المتعالم من العالم. فالمقصود أنه بهذين الأمرين بإذن الله يقطع الطريق على النفس والشيطان، فيكون وسطا، لا يترك التعليم، وفي الوقت نفسه لا تنجر قدمه وتزل بالقول على الله بغير علم. الفتنة الثانية، الأمر الثاني، هو أن يعني العلم له يعني بريق، في العلم له لمعان، له بريق وله زينة. فكثير من الناس يعني إذا دخل في العلم تستهويه زينة العلم ولمعانه وبريقه، يتزين ببعض المسائل، ببعض الكلمات المدبجة المسجوعة، وبعض المسائل الغريبة النادرة وكذا، فيحرص على مثل هذه الأمور وهذه الأقوال وهذه المسائل والكلمات وكذا، لأنه يجد فيها نشوة، يجد فيها لذة، يجد فيها رفعة، يجد فيها الناس ينشدون ويكبرونه ويتعجبون منه وكذا، فيحصل له شيء من النشوة والعلو بهذه الأمور، إما من جهة الأسلوب، جهة الألفاظ، تدبيج الألفاظ واختيار الكلمات الغريبة والمسجوعة وكذا، وإما من جهة المعنى، اختيار المسائل الغريبة والنادرة واللي ما يعلمها إلا قليل من الناس، ويسردها ويستحضرها ويكثر منها حتى يعجب الحاضرون ويكبرونه وكذا. فهذه نشوة، هذا يعني فتنة من فتنة العلم، وقل من يسلم من ذلك. لكن إذا قال الإنسان كيف أسلم من هذا، كيف أخذ العلم النافع وأقدمه بالأسلوب المناسب وأكسب أجره وأسلم من الإثم وأسلم من الكبر والعجب؟ من إنسان ضعيف، وأعظم من أعظم الشهوات شهوة الجاه، هذه التي أهلكت الملأ، ما بعث الله نبيا إلا كذبه الملأ من قومه وأهلكهم الله، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. لماذا؟ حفاظا على الجاه، ما يريد أن يذهب جاههم، فالجاه خطير، والنبي عليه الصلاة والسلام شبهه فتنة الجاه والمال بذئبين جائعين أرسل في زريبة غنم، كما في حديث كعب مالك رضي الله عنه. كيف يسلم من هذه الفتنة؟ أن يشتغل بالعلم، بالعمل، أن يشتغل بالعمل، لأنه يندر أن تجد إنسان، أن تجد إنسانا يعتني بالعلم، ولا سيما إذا رزق حفظا، إذا رزق حافظة وذكاء ونهما في طلب العلم، يندر أن يسلم من زينة العلم وبريق العلم والفتنة من هذه الجهة، ولو كان عنده خير وصلاح، لكن تجده تنجر قدمه في ذكر الغرائب وذكر الاستطرادات والأشياء التي تنبع عن الذكاء وتنبع عن الحافظة وسعة الاطلاع، لكن قليلة النفع، قليلة الجدوى، فالطالب يندهش ويذهب وقت طويل، وهذا المعلم يسرد وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، فيندهش المستمع من كثرة المحفوظات وكثرة الأقوال المسرودة، وقد تكون دقيقة وكذا، لكن إذا خرج وقيل له ماذا استفدت؟ قال والله ما استفدت شيء، كما استفدت إلا معلومتين أو ثلاث، والدرس ساعة كاملة، لكنه مدهش، ويتعجب الطالب من حفظ هذا الشيخ، وكيف سرد هذه الأقوال، وكيف جمعه، وكيف بسرعة وتمكن. هذا الآن فتنة، لكن الفائدة قليلة جدا، فالطالب رأى أن هذا بريق ولمعان، فربما أنه ينحرف مثل انحراف الشيخ، فيترك مثل أصول المسائل والأمور النافعة العظيمة الكبيرة، ويذهب منه ساعات في اليوم هو يقرأ مثل هذه المسائل ويتحفظها ويعتني بها ويجمعها ويحب الغرائب والفرائد والنوادر، لأنه استلذ كلام الشيخ وسمع الطلاب يمدحون ويثنون عليه ويبجلون ويشهدون به، فأعجبه ذلك وظن أن العلم هو بهذا، وأنه لا يكون عالما مشهورا ويجتمع الناس حوله وكذا ويرتفع ويكون له سمعة وصيت إلا بهذه المسائل، يظن أنه إذا أتى بالمسائل بالأدلة واختصر وحقق بدون يعني إطالة واستطراد ليس له فائدة، يظن أن هذا يقال عنه والله هذا ما عنده علم، وهذا ما عنده إلا كلمات معدودة ومسائل قليلة، فينفض الناس من حوله. لا، انظر في كلام الصحابة، انظر في كلام التابعين، انظر في كلام الأئمة من بعدهم، تجد أن كلام معدودا، كلام كلمات معدودة ينفع الله بها، لكن عليها نور، فيها صدق، فيها إخلاص، خرجت من القلب. ترى العالم من السلف يلقي الكلمة والكلمتين ينفع الله بها أمة، وتخلد وتسجل ويفتح الله بها خيرا كثيرا. وهو ما أطال كلام، لكن كلام خرج من القلب وصدقه العمل فنفع الله به وأثمر. تجد كلاما طويلا كثيرا مدبجا وفيه يعني كما تقدم بريق، لكن نفعه قليل. فليس العبرة أيها الإخوة بكثرة الكلام وبتدبيج الكلمات وبتكثير المقالات وتطويلها يعني اندهاش السامعين، ليس العبرة باندهاش السامعين وتعجبهم وإعجابهم بالمتحدث وكذا، لا، العبرة بما يرضي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويقرب إلى الله. إذن كيف يسلم الإنسان من هذه؟ كما تقدم النية الصالحة، أن النية مطية، والأمر الثاني أن يشتغل بالعمل، أن يشتغل بالعمل، يعني يربو يظن بوقته أن يبذله في هذه الاستطرادات، لأن الإنسان وقته محدود مهما كان، وقتك قصير وقتك محدود والأعمال كثيرة وليس لها حصر. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إنكم لن تطيقوا ولن تستطيعوا كل ما أمرتم به، فسددوا وقاربوا وأبشروا. هذه القاعدة، سددوا قارب، لأنك لا تستطيع أن تصل الكمال، لأن الأعمال أكثر من وقتك وأعظم من أن تقوم بها كلها. فالعاقل يتحرى، يأخذ من كل شيء أفضله وأعظمه، يأتي إلى كل مجال، كل يعني نوع من أنواع العلم يأخذ منه الأصول والمسائل الكبار والأشياء النافعة بالتحقيق والدليل ويمشي، من أجل أن يكسب الوقت، ثم يتبع العمل العلم بالعمل، فيكون وقته مشغولا بالعمل. أما إذا ترك العمل، ترك فضول الصلاة، نوافل الصلاة، ترك نوافل الصيام، ترك نوافل الذكر وبقية الأعمال والطاعات والدعوة وكذا، وصار وقته محصورا على العلم، فلا شك أنه سيتوسع ويأتي بهذه الاستطرادات والأشياء البراقة، لأنها شهوة، هذه شهوة، كما أن الطعام له شهوة واللباس له شهوة وغيره من الأمور الدنيا لها شهوة، كذلك العلم له شهوة. الإنسان قد يزل مع هذه تتبعها، وهي في الأصل ليست بحرام، لكنها قد تؤول تكون سببا في الوقوع في العجب وفي الكبر والانشغال عن ما هو أفضل، فينشغل بأشياء أحسن حولنا من المباحات لا تنفع ولا تضر، أو قد يكون فيها نفع لكنه قليل، فينشغل بها عما هو أنفع وأعظم من العلم والعمل، وربما يكون لها مردودا سيئا من جهة العجب، ومن جهة أيضا إشغال أوقات الآخرين من الطلبة الذين جاءوا للانتفاع، يشغل أوقاتهم فيما لا ينفع، ثم أيضا يجذبهم ويسحبهم لمثل ذلك الطريق، لأنهم أعجبوا به واندهشوا فيسلكون مسلكه. وعلى كل حال، الإنسان إذا صدق مع الله جل وعلا صدق الله معه، إذا أكثر الدعاء سأل الله تعالى الهداية والسداد والتوفيق، وصدق وأصر وألح على الله جل وعلا، فالله تعالى يوفقه ويسدده، لأن هذه الأمور ميدان فسيح، والله تعالى هو الهادي لسوء السبيل. لكن النية مطية، كانت نية الإنسان صالحة ويكثر من الدعاء والتضرع والتواضع ويستحضر الإخلاص ويتحرى الخير، فإن الله جل وعلا سيوفقه، ولو زل في يوم من الأيام يوشك أن يعود إلى الصواب وإلى الحق. نسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نقف الآن في الخلص الصحيح.